www.hussainiah.org.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه نحاول إن شاء الله تعالى من هذه الليلة ومن هذه الحلقة أن ندخل في بحث آخر، ويعد من الأبحاث الأساسية التي ترتبط بالعقيدة المهدوية. نحن ذكرنا في الأبحاث السابقة وفي الحلقات السابقة أن العقيدة المهدوية تعد ركنا من أركان المنظومة العقدية للإسلام. يعني لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه المفردة العقدية وهي الاعتقاد بالمهدي المنتظر، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه المفردة العقدية هي مفردة هامشية، هي مفردة ثانوية، وإنما تعد ركنا أساسيا من أركان المنظومة العقدية للإسلام. وأكد مرة أخرى، المنظومة أو الأطروحة المهدوية والعقيدة المهدوية لا تختص بمذهب دون آخر، ولا بمدرسة دون أخرى، ولا باتجاه دون آخر، وإنما كل من كان مسلما فلا بد عليه أن يعتقد بظهور المهدي المنتظر، وأنه لا بد أن يأتي في آخر الزمان من يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وأن الإنسان إذا لم يعتقد هذا الاعتقاد لسبب من الأسباب كما سيبين وسيأتي تفصيله، إذا لم يعتقد هذا الاعتقاد وأنكر المهدي المنتظر، فإنه سوف يكون خارجا، أو لا أقل سوف يكون مكذبا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لماذا؟ باعتبار أن النصوص المتواترة أثبتت أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بشر بهذا المنجي، بهذا المنتظر، بهذا المهدي، بهذا الإنسان الذي يخرج في آخر الزمان ويظهر في آخر الزمان. ومن الواضح أنه من كذب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في أي مفردة من المفردات فهو خارج عن الدين، فقد خرج عن الدين، فقد خرج عن الإسلام. وهذه قضية أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها، لا أقف عندها طويلا لأن للبحث بعد فقهي. الآن أنا لا أريد أن أتكلم في البحث الفقهي في هذه المسألة، ولكنه للإشارة الإجمالية لأبين عظمة وأهمية المفردة، هذه المفردة والعقيدة المهدوية. يعني إنما وقفت عند هذه المسألة أو أريد أن أشير إليها إجمالا أو أشرت إليها إجمالا لأبين عظمة وأهمية هذه المفردة العقدية في المنظومة العقدية في الدين الإسلامي. والشاهد على ما أقول هو أنه وصل بيدي أخيرا كتاب، وهو من الكتاب من الكتب الحديثة، وهو كتاب فتاوى سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رقم 32، فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كما يوجد على الكتاب، مفتي عام المملكة العربية السعودية، المجموعة الكاملة أكثر من 200 و2000 فتوى، إعداد الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار ومحمد بن موسى بن عبد الله الموسى، الجزء الأول طبع بإشراف مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية، مدار الوطني للنشر. في هذا الكتاب اللي هو مطبوع الطبعة الأولى سنة 1428 من الهجرة، الطبعة الأولى سنة 1428 من الهجرة، هناك في صفحة 355 و356 هناك سؤال يوجد للعلامة ابن باز، الشيخ ابن باز. أنا بودي أولا أقرأ السؤال وبعد ذلك أقرأ جواب الشيخ ابن باز. السؤال: يوجد لدينا رجل ينكر المسيح، هذا هو السؤال، المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج، ولا يعتقد في شيء منها. أنا بودي أن المشاهد الكريم خصوصا عموم المسلمين وإلا أتباع مدرسة أهل البيت يعتقدون مفروغين من هذه المسألة، إنما الكلام أوجهه إلى عموم المسلمين خصوصا أتباع مدرسة الصحابة، هؤلاء لابد أن يلتفتوا إلى أهمية هذا السؤال والجواب المترتب عليه. قال: ولا يعتقد في شيء منها ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من أحاديث. وهذا الذي يظهر أيضا من بعض الذين يخرجون على الفضائيات ويقولون أنها أخبار آحاد، وإذا كانت أخبار آحاد إذن هي تفيد الظن ولا يعتنى بها كما ينبغي. انظروا ماذا يقول الشيخ ابن باز أو العلامة ابن باز. يقول: مع العلم بأنه لا يفقه شيئا في علم الحديث ولا في غير علم الحديث، يعني من أحسنتم من عموم الناس، هذه القضية هي مهمة، وقد نوقش في هذه الأمور من قبل علماء، ولكنه يزعم أن كل الأحاديث الواردة في هذه الأمور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله. وهذا أيضا ما نجده أيضا في بعض الفضائيات، أنهم يحاولون ماذا، أنه في الأعم الأغلب الروايات الواردة يقولون أنها ماذا موضوعة ودخيلة ومن مدخولات الشيعة ومن وضع الشيعة إلى غير ذلك. يقول: مكذوبة على النبي ودخيلة على الإسلام، وهو يصلي ويصوم ويأتي بالفرائض، فما حكمه وفقكم الله؟
يا سماحة الشيخ
أحسنتم. طيب. الجواب: مثل هذا الرجل، أنا بودي أنه تخرج هذه المقاطع على الشاشة، مثل هذا الرجل يكون كافرا والعياذ بالله.
هذا كلام ابن باز،
هذا الشيخ ابن باز، بل الإمام ابن باز كما هم يصطلحون ويقبلونه إمام من أئمتهم، والحق أنه عالم من الأعلام المعاصرين في هذا الاتجاه. يقول: مثل هذا الرجل يكون كافرا والعياذ بالله. لماذا يكون كافرا؟ التفتوا جيدا، لأنه أنكر شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا طبعا صلى الله عليه وآله مني اللي موجود في الكتاب عليه الصلاة والسلام، فإذا كان بين له أهل العلم ووضحوا له ومع هذا أصر على تكذيبها وإنكارها فيكون كافرا. وأنا هنا أقول أنا ده أبين هذه القضايا بشكل واضح وصريح،
صارت حجة
واقعا، لا بد أنه لكل من يسمع كلامي هذه لا بد أن يذهب إلى التحقيق ليرى أن ما أقوله صحيح أو ليس بصحيح. فإن ثبت له أنه صحيح بعد لا يحق له أن يكذب العقيدة حسب فتوى الشيخ ابن باز، لأن من كذب الرسول صلى الله عليه وآله فهو كافر، ومن كذب الله فهو كافر. طبعا تكذيب رسول الله مآله إلى تكذيب ماذا؟ إلى تكذيب الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد صحت، التفتوا جيدا، وقد صحت وتواترت هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله في نزول المسيح ابن مريم من السماء في آخر الزمان، ومن خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدجال في آخر الزمان، ومن مجيء المهدي يعني في آخر الزمان. كل هذه الأربعة ثابتة، المهدي في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا بعد أن ملئت جورا، ونزول المسيح ابن مريم وخروج الدجال في آخر الزمان وخروج يأجوج ومأجوج، كل هذا ثابت بالأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله، بالأحاديث الصحيحة المتواترة.
وذكرنا في الحلقات السابقة قلنا أن الحديث المتواتر يعني القطعي الصدور، يعني نجزم بصدوره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما نجزم بوجوده صلى الله عليه وآله نجزم أيضا بصدور هذا الحديث منه عليه أفضل الصلاة والسلام، فينطبق عليه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإنكارها كفر وضلال، نسأل الله العافية والسلام.
ماذا نقول نحن أكثر من هذا؟
لا ما لا أعلم، لا أعلم لماذا إذن كان الاتجاه الآخر أو بعض الجهل من الاتجاه الآخر الذين يسمون أنفسهم أهل العلم يخرجون ويقولون بأن هذه البدع. واقعا هذه القضية، طبعا أنا لا أقول بأننا نتفق مع مدرسة الصحابة في كل الخصوصيات المرتبطة بالمهدي ماذا المنتظر، ولكنه بعد ذلك شيئا فشيئا سيتضح أنه ما هي المساحة التي نتفق فيها وما هي المساحة دكتور التي نختلف فيها. سيتبين بأن المساحة التي نختلف فيها مرتبطة ببعض المسائل التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك، وإلا في الأعم الأغلب يوجد هناك اتفاق في العقيدة المهدوية وفي المسألة المهدوية والأطروحة المهدوية. طبعا فلا يتصور إلى ذهن أحد أن هذه الروايات فقط موجودة أو هذه الفتاوى موجودة في كلمات ماذا؟ في كلمات علماء المسلمين الآخرين غير علماء مدرسة أهل البيت، لا، في مدرسة أهل البيت أيضا روايات من هذا القبيل موجودة وواضحة. أنا أشير إلى رواية أو روايتين في هذا المجال. هذه الروايات أنقلها من بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، والآن لا أتكلم في السند لأن القضية عندنا ماذا من المتواترات المقطوعة التي لا مجال لإنكارها. تأليف العلم العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت لبنان. طبعا إنما لا أريد أن أستدل بهذه الروايات على المسلمين جميعا، وإنما أريد أن أقول أن هناك توافق في هذه القضية بين هذه الفتوى التي ذكرها الشيخ ابن باز وبين ماذا وبين ما يذهب إليه أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. هناك في الجزء 51 طبعا الجزء 51 في الصفحة 73 يعني تاريخ الإمام 12 باب ما ورد من الأخبار بالقائم، هناك مجموعة من الروايات منها هذه الرواية، الرواية الأولى عن الإمام الصادق في باب ما ورد من الأخبار بالقائم الحديث رقم 20 عن الصادق عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني. نفس هذه الفتوى التي الآن قرأناها، من الواضح بأنه تكذيب النبي فيما يتعلق بالمهدي المنتظر هو تكذيب لمن؟ إنكار له هو إنكار لمن؟ إنكار للرسول صلى الله عليه وآله. الحديث الثاني قال قال رسول الله، أيضا الرواية عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أنكر القائم من ولدي في زمن غيبته مات ميتة جاهلية، باعتبار أن أئمة أهل البيت يعتقدون أن المهدي المنتظر الآن ماذا
موجود.
حي وموجود، ولذا الرواية وردت عن الرسول تقول في زمان ماذا
غيبته.
في زمان غيبته، وهذه هي الغيبة الكبرى. طبعا هذه هذا المضمون إن شاء الله بحثه سيأتي بعد ذلك، سيتضح أن المهدي المنتظر هل هو حي الآن فعلا ولد والآن حي أو أنه بعد ماذا
يولد.
لم يولد ويولد بعد ذلك. والروايات الواردة في هذا المجال كثيرة جدا، الآن لسنا بصدد الدخول في تفاصيلها. إذا خلاصة هذه المقدمة التمهيدية بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، أنا إنما أشرت إلى هذه القضية حتى أبين للمسلم أنه لا بد أن يتعرف ولا بد أولا أن يعتقد بهذه العقيدة وهي العقيدة المهدوية، وثانيا لا بد أن يتعرف من هو هذا المهدي الذي يجب الاعتقاد ماذا يجب الاعتقاد به. هذه قضية أساسية لا بد أن يلتفت إليها كل مسلم. يا إخواني لا يمكن أن نفترض أن المهدي المنتظر عقيدة يجب الاعتقاد بها يجب الإيمان بها ومع ذلك لا نعرف منها
ننكر صاحبها،
مو فقط ننكر دكتور لا نجهله أحسنتم، يعني لا نعرف أي خصوصية من خصوصياته، ما هو نسبه، هل هو حي أو ليس بحي، هل هو معصوم أو ليس بمعصوم، من هو أبوه، ولد أو لم يولد، لا معنى لأن نعتقد بالمهدي المنتظر ولا نقف ماذا ولا نقف على هذه الخصوصيات. أساسا الإيمان بالمهدي المنتظر لا يكتمل إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال معرفة هذه التفاصيل.
أحسن. بدل أن عيسى معروف يأجوج ومأجوج معروف.
معنى بالله. والدجال أيضا في النصوص أيضا بينت كامل مواصفاته، ما هي خصائصه. ولا يعقل أن نعتقد أو أن الله أو أن النبي صلى الله عليه وآله يأمرنا بالاعتقاد به ولكنه يبقى ماذا؟ مجهولا. من هو؟ من هو؟ محمد بن عبد الله العلو. هذا بينك وبين الله، هذا محمد بن عبد الله العلوي.
كم من
هذه الأسماء قابلة للانطباق على عشرات، بل قابلة للانطباق على المئات.
وبالتالي تغرير بالأمة.
وقعاً هذا تضليل للأمة. يعني أن يؤمر الفرد المسلم بالإيمان بشيء ومع ذلك ماذا؟ يغيب خصوصيات ذلك الإنسان الذي يجب الإيمان به. من هو وما هو نسبه وما هي خصائصه وما هي شرائط ظهوره ونحو ذلك.
أحسنتم. مع أن رسول الله بشر به منذ آدم بالاسم الكامل، منذ آدم إلى عيسى.
وهكذا أحسنتم. هذه نقطة أساسية، وهي أنه إذا تسمحوا لي أوضحها. الدكتور يشير إلى هذه النقطة، وهي أنه أساسا نحن لا معنى لأن نتصور أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالاعتقاد بعقيدة ولكن لا يبين لنا حدود وثغور تلك العقيدة. يعني على سبيل المثال، أيعقل أن الله سبحانه وتعالى أن يأمرنا بالإيمان بالتوحيد ولكن لا يبين لنا حدود التوحيد ما هو وما هو حدود الشرك؟ أيعقل هذا؟ أساسا متى يكون التوحيد ومتى يكون ماذا؟ ويمتى؟ وهذا الذي تجدونه أنتم في كلمات علماء المسلمين، عندما يأتون إلى مسألة التوحيد يقفون عندها تفصيلا حتى لا نخرج عن حد التوحيد ونقع لا سمح الله في الشرك، سواء كان في الشرك الجلي أو في الشرك الخفي. وكيف يمكن أن نتصور أن النبي صلى الله عليه وآله يأمرنا بالاعتقاد بعقيدة أساسية كالعقيدة المهدوية ومع ذلك ماذا؟ لا يتكلم فيها،
مربس فيها مجهول بالنسبة لها.
وهل هذا معقول أساسا؟ يمكن الإنسان المسلم أن يقبل من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله خصوصا ونحن نعتقد أن هذا القرآن فيه تبيان
لكل شيء،
تبيان كل شيء. يعني ما من شيء كما ورد عندنا، ما من شيء واقعا يقربنا إلى الله إلا وجاء به الأمر من القرآن والسنة المباركة، وما من شيء يبعدنا عن الله اعتقادا وعملا إلا وجاء ماذا؟ إلا وجاء النهي عنه في الكتاب والسنة. فكيف يمكن أن نفترض عقيدة على هذا المستوى واتفقت عليها كلمة علماء المسلمين كما قرأنا الآن من الشيخ ابن باز وقرأنا من كلمات أئمة أهل البيت، أنها مفردة إيمانية بنحو لو أنكرها الإنسان خرج من الدين، صار كافرا، صار مرتدا، ومع ذلك نقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعتني بها، لم يبين خصائصها، لم يبين تفاصيلها. هذا الذي نحن نشاهده في كثير من الفضائيات، يحاولون أنه ماذا؟ أن يهمشوا هذه المفردة العقدية، أن لا يتكلموا في هذه المفردة العقائدية، أن لا يبينوا عناصر وأركان هذه الأطروحة والعقيدة المهدوية. هذا ينسجم مع طبيعة النص القرآني والنصوص الواردة عن النبي أو لا ينسجم؟ من الواضح أنه لا ينسجم. وهنا نقطة أخرى إذا تسمحوا لي دكتور أن أبينها. إخواني الأعزاء، في كل مفردة عقدية سواء كانت مرتبطة بالتوحيد أو كانت مرتبطة بالمعاد أو كانت مرتبطة بالنبوة أو بأي مفردة عقدية أخرى، إذا آمن الإنسان بها وأمر بالإيمان بها، هناك مجموعة من النتائج العملية التي تترتب عليها. يعني الإنسان إذا آمن بالتوحيد لابد أن يطيع ماذا؟ يطيع الحق سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى. يعني الأمور العقائدية ليست أمور نظرية لا ارتباط لها بالأبعاد السلوكية والعملية للإنسان، وإنما تترتب عليها مجموعة من النتائج.
أمنوا وعملوا الصالحات.
أحسنتم. هنا واقعا إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة سيتضح ما هي الأمور التي تترتب على الإيمان بالعقيدة المهدوية. وبعد ذلك سيتضح أنه واحدة من أهمها لما كان هذا الإنسان يريد أن يملأ الأرض قسطا وعدلا، كيف يملأها قسطا وعدلا؟
واجبنا تجاهه،
ما هي مسؤولياتنا إزاءه؟ سواء آمنا الآن حي وموجود وغائب كما تعتقد مدرسة أهل البيت، أو لم نؤمن بذلك كما يقولون في مدرسة الصحابة أنه الآن غير موجود وبعد ذلك ماذا سيوجد؟ سؤال، ما هي مسؤولياتنا في زمان ظهوره؟ ماذا ينبغي أن نفعل؟ ماذا ينبغي أن نهيئ؟ ماذا ينبغي أن نسهل الطريق للوصول إلى ماذا؟ إلى ظهوره. هل لنا دور في تعجيل ظهوره وتأخير ظهوره أو ليس لنا ماذا دور في ذلك؟ هذه عشرات المسائل إخوان الأعزاء، المشاهد الكريم لابد أن يلتفت إليها بشكل دقيق وعميق حتى نعرف بأنه أساسا ما هي مسؤولياتنا. ولذا أنتم تجدون أن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بمجموعة من المفردات العقدية رتب عليها آثارها أيضا العملية، كما قرأتم آمنوا وعملوا الصالحات. أساسا لا يمكن أن يوجد هناك إيمان بمفردة عقدية ولا يوجد هناك أمور عملية مترتبة ماذا عليها، وهذا الذي نحن مع الأسف الشديد نجده غائبا لا أقل على مستوى كثير من الكتابات المعاصرة، على مستوى كثير من المفكرين المعاصرين، على مستوى كثير من الفضائيات التي تتكلم في هذه المفردة العقدية.
أحسنتم كثيرا، جزاكم الله خيرا سمحت السيد. طيب، إذن بالنسبة لما يتعلق بنسب هذا الإنسان سماحت السيد، ما هي أهم العناوين التي أخذت في نصوص النبي صلى الله عليه وآله؟
في الواقع إذا يسمح لي المشاهد الكريم، أنا أريد أن أقسم الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فيما يتعلق بنسب المهدي المنتظر أو هذا المخلص، هذا المنجي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا أو قسطا وعدلا. النصوص الواردة إخواني الأعزاء في هذا المجال يمكن تقسيمها إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول لو نظرنا إليها وجدناها أنها عناوين عامة قابلة للانطباق على كل أحد، من قبيل الآن أذكرها وبعد ذلك سنأتي بالنصوص الدالة عليها. من قبيل عنوان المهدي، من قبيل عنوان الخليفة، من قبيل عنوان الإمام، من قبيل عنوان الأمير. وهذه العناوين قابلة للانطباق، ولذا نحن وجدنا بأن عنوان الخليفة أو عنوان المهدي على مر التاريخ كثير من الناس ادعوا ماذا؟ ادعوا المهدوي.
نعم.
إذن هذا معناه أن هذا العنوان فيه قابلية ماذا؟ قابلية الانطباق على
أكثر من شخص.
أحسنتم.
نعم.
وعنوان الخلافة أيضا وجدنا أن هنائك الذين لم يكن لهم الحق في خلافة رسول الله ادعوا ماذا؟
نعم.
ادعوا الخلافة. يعني الآن عندما نرجع إلى بني أمية، إلى معاوية، إلى يزيد، إلى بني مروان، إلى عبد الملك بن وأولاده، إلى بني العباس أيضا كلهم كانوا يسمي نفسه ماذا؟ أحسنتم، يسمون أنفسهم ماذا؟ خلفاء رسول الله. إذن هذا العنوان يمكن ماذا؟ أن يسرق أيضا. عنوان الإمام وأيضا مولانا يمكن لكل أحد أن يدعي لنفسه أنه ماذا؟ إمام. عنوان الأمير أو أمير المؤمنين أيضا عنوان يمكن أن ينطبق على كل أحد. إذا نظرنا إلى هذا الصنف الأول من الروايات نجد أنها عناوين عامة قابلة للانطباق على كثيرين كما يقولون. هذا الصنف الأول من الروايات الواردة في نسب المهدي المنتظر. الصنف الثاني من الروايات أخص من هذه الروايات،
تضيق الدائرة
كثيرا، تضيق الدائرة، من قبيل تقول أنه مني، لا تقول المهدي ماذا؟ مني. تقول المهدي منا أهل البيت، تقول المهدي من عترتي،
من ولدي،
تقول المهدي من ولدي فاطمة، وهكذا. ومن الواضح بأن هذه العناوين بعد أضيق كثيرا من العناوين
أهل البيت.
أحسنتم جزاك الله خيرا.
نعم.
يعني أخرج غير من هو من ولد فاطمة.
أحسنتم.
حتى لو كان من أهل البيت لو سلمنا، حتى لو كان من الأسرة وإن كان ليس كذلك، ولكنه إذا لم يكن من ولد فاطمة ومن نسل علي وفاطمة، ونحن نعلم بأنه فاطمة سلام الله عليه ليس لها ولد إلا ممن
حسن
إلا من علي عليه، إذن إن لم يكن من ولد علي وفاطمة بعد هل هو هذا أو ليس لا ينطبق عليه. هذا معناه أنه الآن نجد الدائرة ماذا ضاقت جدا ضاقت بعد لا تتوسع.
لا ينال العهد غير العلوي.
جزاك الله خيرا، يعني الآن لابد أن يكون علويا فاطميا حتى يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا من آباء آخرين ومن عناوين أخرى وطرق أخرى حتى لو وصل إلى رسول الله فإنه ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه. وبعد ذلك إن شاء الله سنبحث أنه توجد هذه الروايات، وهذه الروايات فقط واردة من طرق مدرسة أهل البيت أو واردة أيضا ماذا من طرق مدرسة الصحابة. العنوان الثالث، العنوان أو الصنف الثالث من الروايات، هاي الروايات بعد عنونت هذا المهدي هذا الخليفة هذا الذي هو من ولد فاطمة، عنونته بالاسم وعنونت وبينت من هو أبوه الذي ينتسب إليه وإلى أين ينتهي. يعني قالت هو محمد ابن الحسن العسكري، واستمرت القائمة إلى أن تنتهي إلى من؟ إلى الإمام علي بن أبي طالب.
سلسلة واضحة،
سلسلة واضحة، وهؤلاء هم الأئمة الاثنى عشر التي تعتقد بهم مدرسة أهل البيت. إذن عندنا طوائف ثلاث. هسه من لسائل أن يسأل هذا السؤال، وهو أنه هذه الأصناف الثلاث من الروايات كلها واردة في مصادر وتراث مدرسة الصحابة أو لا؟ هنا أقول بأنه إن شاء الله من خلال البحث سوف ماذا؟ سوف يتضح بأنه ما هي الدائرة التي نتفق فيها يعني مع علماء المسلمين الآخرين، وما هي الدائرة التي ماذا؟
نختلف
فيها. وهذه الدائرة بودي أن المشاهد، أنا أشير أقول للدكتور باعتبار أنه أعتبره يمثل المشاهد هنا أمامي، هنا في الدائرة التي سوف نحن نختلف يعني في مدرسة أهل البيت عن علماء ماذا المسلمين وعن مدرسة الصحابة، نريد أن نعرف أنه توجد عندنا شواهد قوية في تراث مدرسة الصحابة تؤيد ما نذهب إليه في مدرسة أهل البيت أو لا توجد.
أحسنت.
لا أدعي الآن في هالمرحلة أن هذه الأسماء، ولعله بعض قد يدعي هذا، ولكن الآن في هالمرحلة لا أدعي، لا أقول أن اسمه أي اسم المهدي وتشخيصه أنه ابن الحسن العسكري أنه وارد بنحو واضح وصريح في تراث مدرسة الصحابة، لا 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 أدعي، ولكنه أريد أن أرى بأنه هل هناك شواهد قوية تؤيد ما تذهب إليه مدرسة أهل البيت في نسب المهدي المنتظر وأنه هو محمد بن الحسن العسكري أو لا توجد. وهذا إن شاء الله تعالى سنقف عليه أين؟ في الصنف الثالث من الروايات. إذن لابد إن شاء الله الآن اتضحت هذا المحور هذا الحل البحث هنا في هالليلة وإن شاء الله في الأسابيع القادمة دكتورنا، وهو أنه حديثنا سوف ينصب على ماذا؟ على هذه النقاط، وهي المحور الأول أو الصنف الأول من النصوص، الصنف الثاني من النصوص، الصنف الثالث ماذا؟ من النصوص، حتى في آخر المطاف لننتهي إلى نسب من؟
الإمام المهدي.
لننتهي إلى نسب الإمام، وإذا انتهينا إلى نسبه عند ذلك نسأل هذا السؤال، وهو أنه هذا الذي اتضح نسبه هل هو حي ولد والآن حي أو أنه سيولد ماذا بعد ذلك؟ أولا كما يقال ثبت العرض ثم انقش، أولا لابد أن نتعرف على نسبه من هو، لا يبقى غائما وضبابيا وقابلا للانطباق على ما أي أحد وهو محمد بن عبد الله العلوي، لا يكفي هذا القدر، هذا القدر لا يكفي، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله لو أمرنا بمفردة عقدية وأمرنا بالإيمان بها ثم جعلها غائمة بهذا النحو واقعا هذا بيان لتلك العقيدة أو ليس بيانا لها؟ ليس بيان، ليس تبيان لتلك العقيدة.
أحسنتم كثيرا. طيب إذن لنبدأ إلى هذه الأصناف سمح السيد. بالنسبة للصنف الأول الذي قلتم أنه يذكر شيئا عاما، يعني هل يمكن ذكر بعض النصوص الصحيحة الواردة في بيانها؟
نعم. في الواقع أنه هذه العناوين التي أشرت إليها هي تقريبا العناوين أربعة، العنوان الأول المهدي، العنوان الثاني الخليفة، العنوان الثالث الإمام، العنوان الرابع ماذا؟ الأمير. هذه العناوين الأربعة التي أخذت، ولا أقل هذه العناوين المعروفة التي توجد في الروايات في الصنف الأول من النصوص. أما ما يتعلق بالعنوان الأول وهو المهدي، النصوص هذه تكلمت عنها بشكل واضح وصريح. من هذه الروايات التي وردت في هذا المجال ما ورد في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري وفي ذيله تلخيص المستدرك للذهبي الجزء الرابع دار الفكر. في الجزء الرابع صفحة 557 من الكتاب هذه عبارته. أنا بيودي أن المشاهد الكريم يقرأ العبارة معي. الرواية طويلة. حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا النضر بن فلان، حدثنا سليمان بن عبيد، حدثنا إلى أن يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج في آخر أمتي المهدي، ولم يقل شيئا فقط عنوانه ماذا؟
بالمهدي.
هذا الذي قلنا من الطائفة الأولى من الروايات أنه سماه ماذا؟ عنوانه ماذا؟
المهدي.
بالمهدي. أما من هو هذا المهدي؟ لم يعين في الرواية، لا نسبه، إلى أين ينتهي، هل هو من ولد فاطمة، هل ليس من كذلك، أبدا أبدا، فقط قال المهدي. ومن هنا أنتم تجدون جاءت هذه دعوات ماذا؟ دعوات مهدوية على مر التاريخ. المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا. هذا صحيح، حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه
إذن على شرط الشيء،
يعني على شرط البخاري ومسلم. وتأكيدا على ذلك بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن الإمام الذهبي في ذيله، لأنه احنا قلنا في وفي ذيله ماذا؟ تلخيص المستدرك للإمام الذهبي. في ذيله يقول صحيح، يعني ما صححه وقال على شرط الشيخين. أيضا الذهبي ماذا؟ يؤيد هذا المعنى، يقول أنتم تعلمون أن الذهبي في بعض الموارد ماذا؟ يخالف الحاكم، يقول لا منقطع ضعيف لا شيء لا غير ذلك، ولكن هنا يقول ماذا؟ يقول صحيح. هذا هو النص الأول الذي يبين هذه الحقيقة. النص الثاني طبعا، وهذا المعنى بشكل واضح وصريح أشار إليه العلامة الألباني أيضا. العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، العلامة الألباني في المجلد الثاني في الحديث 501 إلى الحديث 1000 في المجلد الثاني من سلسلة الأحاديث الصحيحة في الحديث 711، هناك بعد أن يخرج هذا الحديث يقول ليخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي إلى آخره، قال أخرجه الحاكم. قلت وهذا سند صحيح رجاله ثقات،
لا مجال للتشكيك.
أجاب أساسا، هذا هو العنوان الأول، هذا أيضا المصدر الثاني. رواية ثانية أيضا واردة في هذا المجال، واردة في أيضا في الحاكم المستدرك الجزء الرابع صفحة 558. بعد الآن أنا لا أدخل لأن الوقت هذا هو العنوان الأول اللي لابد أن يلتفت إليه المشاهد. العنوان الثاني وهو عنوان الخليفة، طبعا أنا إنما أقول هذه باعتبار أنه عندي واقعا هناك بحث علمي، هناك إن شاء الله بعد ذلك دكتور سيأتي هذا البحث، وهو أنه لماذا أن النبي صلى الله عليه وآله مرة يعبر عنه بالمهدي، مرة يعبر عنه ماذا؟
خليفة.
بالخليفة.
أمير.
مرة يعبر عنه بالإمام.
نعم.
مرة يعبر عنه بالأمير. لماذا اختلفت التعابير؟ يعني هذا البحث لا يتبادر إلى الذهن، إلى ذهن المشاهد الكريم أنه فد بحث تجملي، فد بحث نظري لا يترتب عليه ثمرة مهمة. إخواني الأعزاء، تترتب على ذلك ثمرة أساسية. إذا يسمح لي الدكتور أنا أبين النكتة مقدمة ولو قبل أن نصل، وهو أنه أساسا بعد ذلك سيتبين أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بين أن الخلفاء من بعد كم هم.
نعم.
فعندما يقول هذا خليفة يريد أن يقول ماذا؟ أحسن. هذا من الخلفاء الاثني
عشر، خاتم الخلفاء.
أو الآن ما موجود في النصوص كما تعلمون خاتم، ولكن هذه اعتقادنا، بس أريد أبين أن النبي لم يفتح قضية الخلفاء من بعده مفتوحة إلى 50 و100 و200، قال الخلفاء من بعد 12.
نعم بالاتفاق.
فعندما يقول هذا خليفة يعني ماذا؟
إذن هو من الخلفاء،
يعني من الخلفاء 12.
أحسنت.
إذن القضية ليست قضية ماذا؟ قضية نظرية، قضية ترفية، لا أبدا أبدا. مقصودة النبي صلى الله عليه وآله عندما يعنون الخلفاء الخليفة. هسه خلي أنا أقرأ روايات الخليفة حتى تتضح القضية أكثر. دكتور عندنا وقت إن شاء الله.
جيد.
فيما يتعلق بعنوان الخليفة في المستدرك للحاكم أيضا بشكل واضح وصريح هذا المعنى، جاء المجلد الرابع صفحة 502 الرواية. الرواية طويلة الذيل، أنا أقرأ بعضها. الرواية عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه من الصحابة قال: إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا فإن فيها خليفة الله المهدي. واضح ماذا يعبر؟ خليفة. أولا عبر عنه المهدي.
نعم.
وقال هو ماذا؟ هو خليفة الله.
أحسنت.
التفتوا جيدا، مو فقط خليفة رسول الله، هو ماذا؟
خليفة الله.
خليفة الله، هذا العنوان ليس عنوان
مناصب إلهية،
واقعا من قبيل قوله تعالى إني جاعل في الأرض
خليفة.
خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.
أحسن.
ثم أعطاه عنوان، قال له ماذا؟ يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هذا الخليفة الإلهي له مقام عظيم. أحسن. عند الله.
نعم.
إذن هو معبر عنه بأنه ماذا؟
خليفة،
خليفة. لا فقط خليفة رسول الله، بل هو ماذا؟
خليفة،
بل هو خليفة الله. وهذا عيد كما تعلمون.
أحسن.
يعني بعد لا ينطبق على كل من يدعي أنه خليفة. أحسن. أنه ماذا؟ كل شخص أنه خليفة الله.
أحسن.
وبحثه إن شاء الله قيود خليفة الله بعد ذلك ستأتي. قال فيها خليفة الله المهدي، وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أيضا يعتقد الحاكم أن هذا الحديث ماذا؟ صحيح على شرط الشيخين، ولكن هنا الذهبي لا يوجد عنده تعليق. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية وردت في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد المجلد 37، إذا أمكن إخراجها، مسند الموسوعة الحديثية، مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى 241 من الهجرة، حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه. بعد لا أخذ وقت شعيب الأرنوط ومجموعة، الجزء مؤسسة الرسالة، هناك في الجزء 37 صفحة 70 من الكتاب، في الحديث رقم 22387، الرواية عن ثوبان أيضا نفس النص، قال رسول الله: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي. نفس النص الذي قرأناه ممن؟ من الحاكم النيسابوري. هذا من النص موجود هنا بشكل واضح وصريح. وكذلك في سنن ابن ماجه، في سنن ابن ماجه اللي أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى 273 من الهجرة، هناك يقول اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية، هذا الكتاب اللي احنا مرارا هذه الطبعة أشرنا إليها، هناك في صفحة 441 في الحديث 4084 الحديث عن ثوبان قال: قال رسول الله: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة. الرواية طويلة. ثم قال: ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. أيضا في سنن ابن ماجه. ومن أولئك الذين صححوا هذا الحديث. طبعا هذا الحديث العلامة الألباني عبر عنه ضعيف. منه العلامة الألباني قال ضعيف. وكذلك في ذيل مسند الإمام أحمد قال الإسناد ماذا؟ ضعيف. ولكن انظروا ماذا يقول البصيري صاحب إتحاف خيار المهرة. قال البصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. والحاكم النيسابوري أيضا عبر عنه ماذا؟ قال بأنه على شرط الشيخين. رواه الحاكم في المستدرك من طريق الحسين بن فحص عن سفيان وقال هذا صحيح على شرط الشيخين. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ولفظه إلى رأيتم كما قرأنا ماذا؟ اللفظ. هسه السؤال هنا التفتوا جيدا. ها أريد أطبق القاعدة إذا يتذكر المشاهد. دكتور إذا تذكرون في الحلقة السابقة قلنا بأنه بعض الأحيان يأتي لفظ لحديث ولكن على بعض الطرق ضعيف وعلى بعض الطرق ماذا؟
صحيح.
صحيح. فما ينبغي لنا أنه من الناحية العلمية والمنهجية أن نقول الحديث ماذا؟
ضعيف.
لابد أن ننبه القارئ والمطالع. أنا أقول له أو المتكلم لابد أن ينبه يقول على هذا الطريق ضعيف وعلى هذا الطريق ماذا؟
صحيح.
صحيح. أو على هذا الطريق ماذا؟
حسن.
حسن. وهذا الذي مع الأسف الشديد أيضا نجد بأنه البعض ماذا؟ لا يحاول أن يعمل بهذا النقطة المنهجية والبحث العلمي. يقول ماذا؟ ضعيف. مع أنه توجد فيه طرق أخرى ماذا؟
صحيح.
صحيح. وهذا المعنى بشكل واضح وصريح أشار إليه في المهدي المنتظر. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل الجزء الأول. المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء. تأليف الدكتور عبد العليم عبد العظيم الفستوي. المكتبة المكية دار ابن حزم. هناك في صفحة 161 من هذا الكتاب يقول بعد أن ينقل هذه الرواية يقول وقد تعقبه ابن حجر في القول المسدد والسيوطي في اللآلي المصنوعة بورود هذا المتعفو. وقد أورد هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات. يا حديث أنه خليفة الله المهدي أنه هذا حديث من الأحاديث ماذا؟ الموضوع. وهذا الذي تجدون أن العلامة الألباني يقول أن الحديث ما هو ضعيف أيضا. ولكنه ماذا يقول الفستوي بعد مراجعته لسند هذا النص؟ يقول ولكن الذي يتبين لي أن هذا الإسناد بحد ذاته لا يمكن أن يذكر في الموضوعات. لماذا؟ إذ ليس في رواته من يتهم بالوضع.
أحسن.
حتى يكون ماذا؟ لأنه الرواية إنما تكون موضوعة إذا كان في رواته ماذا؟ من يتهم بأنه وضاع كذاب. يقول وفي هذا النص لا يوجد من يتهم بأنه ما هو
على شرط الشيخين.
هسه حتى لو لم يكن دكتور على شرط الشيخين المهم لا يوجد فيه من هو وضاع. هسه المشكلة وين دكتور؟
إذن لماذا؟
لماذا؟ هسه خبئ لك ماذا المشاهد الكريم وإن كان البحث شوية صار فني ولكنه في سند هذا الحديث يوجد مولانا حنان ابن سدير. وحنان ابن سدير كما يقول ابن حجر في لسان الميزان أنه من شيوخ الشيعة.
خلص من هنا العلة.
المشكلة أنه حنان مع أنه لم يتهم بالوضع وليس ولا يقول واللطيف أنه هو أيضا يقول الفستوي يقول ابن حبان وثقه في كتابه ماذا؟ الثقات. الثقات لابن حبان بعد أن ما كان عندي مجال أجيب الكتاب معي وثقه ابن حبان في كتابه الثقات. إلا أنه يقول بأنه لأنه كان ماذا يقول وذكره ابن حبان في الثقات. ولذا تجد البستوي منصف يقول الحق والإنصاف أنه لا يوجد في هذا الحديث من يتهم ماذا بالوضع حتى نجعل الحديث أين في الموضوعات. بل كلهم ثقات غير حنان ابن سدير. فقط المشكلة في حنان منه ابن سدير وقد وثقه ابن حبة. طيب إذن كيف يكون في الموضوعات؟ كيف يكون ضعيفا؟ هذا مضافا إلى وجود طرق أخرى له. مهم أن الدكتور البستوي هنا البستوي هكذا يقول: وعلى هذا فهذا الإسناد صالح للاستشهاد، ولا سيما وأن متنه قد ورد من طريق آخر عن ثوبان رضي الله عنه بسند حسن.
أحسنت.
وهذا الذي أقول لي هسه، إما من غفلة وإما وقعا تدليسا، وهو أنه مباشرة يأتي إلى الحديث ويقول ما هو يقول من الموضوعات، أو يقول ضعيف، مع أنه قد يكون في طريق ضعيفا وقد يكون في طريق آخر ماذا، إما صحيحا كما يقول الحاكم، إما حسن كما يقول ماذا البستوي. خب إذا كان حسن أيضا يمكن الاعتماد عليه والاستشهاد، وذكرنا هذا المعنى فيما سبق. قال: وأن متنه قد ورد من طريق آخر عن ثوبان رضي الله عنه بسند الحسن، وبذلك يصبح هذا الحديث حسنا لغيره، والله ماذا، والله أعلم. إذن العنوان الثاني الذي ورد في هذه النصوص هو عنوان ماذا؟ أنه هذا المهدي الذي يخرج في آخر الزمان هو ماذا؟ هو خليفة الله. إذن العنوان الأول هو مهدي، العنوان الثاني هو ماذا؟ خليفة الله. بس ما أدري أكو وقت نستمر دكتور، أو أنه يردون الإخوة يدخلون
تقريبا 3 دقائق. سمحت
3 دقائق، أنا أبدأ بحثها إذا كان وقت إن شاء الله بعد ذلك. طبعا هاي 3 دقائق خل أبينها، ما دام أنه قبل أن أدخل العنوان الثالث والرابع وهو الإمام والأمير، وهو أنه بهذا يتضح نحن إذا قبلنا أنه هذا الإنسان الذي يخرج في آخر الزمان عنوانه أو أطلق عليه والنبي عنونه وسماه ماذا؟ سماه خليفة. إذن لابد أن نرجع إلى النبي الأكرم مرة أخرى لنسأل: يا رسول الله، من هم خلفاؤك وما هي مواصفاتهم؟
أحسن.
هل أنه كل من يأتي ويدعي أنه خليفة الله وأنه خليفة رسول الله؟ نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله بأحاديث متواترة متفق على صحتها قال: الخلفاء من بعدي ماذا؟
12.
إذن هذا واحد ممن؟
من الاثنى عشر.
ولا طريقة، وبعد ذلك سنقرأ وسنثبت هذا المعنى أن هذا لابد أن يكون من واحد ماذا؟ لأنه يقول خليفة الله. إذن هذا هو من الخلفاء ماذا؟ الاثنى عشر. وعند ذلك لابد أن نرجع إلى رسول الله مرة أخرى لنسأل: يا رسول الله، ما هي مواصفات هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر؟ هنا يأتي هذا السؤال الأساسي والمركزي والذي لا بد أن يلتفت إليه المشاهد الكريم: أيعقل أن رسول الله بشكل متواتر وقطعي يصدر منه أن خلفائي من بعد 12 ولا يبين من هم هؤلاء؟ هذا معقول أساسا؟ أي تصور أن رسول الله يقول الخلفائي من بعد 12 ولا يوجد أحد من الصحابة الذين كانوا يسألونه عن كل شيء لا يسأله: يا رسول الله، ومن هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر من بعدك؟ واقعنا هذه كانت لا تهم المسلمين جميعا، ولا الصحابة ولا السابقين من ولا المهاجر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لا يهتمون أن رسول الله يقول الخلفاء من بعدي 12 ولا يأتي إليه أحد ليسأله: يا رسول الله، من هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر من بعدك؟ أيعقل هذا منطقيا أو لا يعقل؟
سأل القرآن، يقول
سألوا، مو فقط سألوا، بل القرآن نهاهم في جملة من الموارد، قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم
تسؤكم.
هذا معناهم أنهم كانوا كثيروا ماذا؟
السؤال.
فهل يعقل أن رسول الله والحديث متواتر أيها المشاهد الكريم، يعني ماذا؟ يعني رسول الله مو في مورد وموردين وخمسة وعشرة، بل في عشرات الموارد وفي مختلف الأزمنة وفي مختلف الأمكنة وباختلاف صحابته عليهم، صحابته رضوان الله عليهم، كان يقول خلفائي من بعد ماذا؟ 12. ألا يوجد فيهم عاقل؟ ألا يوجد فيهم من له غيرة على دين الله ليسأله: يا رسول الله، من هؤلاء الذين أنت مرارا وتكرارا تؤكد ماذا؟ تؤكد أنه ماذا؟ أنهم 12.
أحسنتم سماحة.
هذه القضية التي لا بد أن نقف عليها إن شاء الله لاحقا لنرى أنهم الأصحاب سألوا أو لم يسألوا، وإذا سألوا أن رسول الله أجاب أم لم يجب، وإذا أجاب من هم هؤلاء الخلفاء الإثنى عشر.
المعقول ذكر أن يزيد منهم
مثلا، سيأتي هذه إن شاء الله، هل يعقل أن يكون معاوية منهم؟
نعم.
يزيد منهم كما يرى الشيخ ابن تيمية؟ هل يعقل أن يكون عبد الملك بن مروان وأولاده وهؤلاء يكون منهم؟ أيعقل هذا؟ بعد ذلك
وهم على شرط المهدي المنتظر بهذه الشروط،
لا بد أن خليفة الله. نعم. وبعد ذلك خلفاء بعدهم، بينت أساسا عزة الإسلام بهم. ولذا تجد أن الشيخ ابن تيمية فيما سبق طبقها على من؟ قال هؤلاء عظماء كيزيد ومعاوية.
أحسن.
لأن الروايات بينت خصائص هؤلاء الاثني عشر، وهذا الذي لا بد أن نقف عنده. وأنا أتصور الآن تسلسل البحث اتضح للمشاهد
إن شاء الله تعالى. سمح سيد ندخل بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.